كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرات عملي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باتصالاتكم، معنا أسئلة لحضراتكم وردت إلينا عن طريق الرسائل الهاتفية. السائل أو السائلة يقول: هل هناك تعدد للزوجات في الإسلام، وكيف يكون العدل بينهن؟ طبعا السائل أو السائلة يمكن متأثر بهذه الحملات التي تشن بين الحين والحين على كل ما هو إسلامي. ومما تشن عادة عليه الحملات هو موضوع تعدد الزوجات في الإسلام. تعدد الزوجات مشروع بنص القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فالإباحة لا يجادل فيها أحد، فتعدد الزوجات مشروع في الإسلام، لكنه منضبط بضابطين اثنين. الضابط الأول هو القدرة والاستطاعة، لأن القدرة والاستطاعة أصلا مشروطة في النكاح الواحد، فكيف في النكاحين؟ فستكون حينئذ مطلوبة ومشروطة من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا كانت الباءة والاستطاعة مشروطة في النكاح الأول، فهي مشروطة في التعدد من باب أولى. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أنه يحرم على الرجل أن يتزوج الثانية إذا كان لا يستطيع أن يعولها ولا أن يفتح البيت الثاني، وأنه إذا تزوج باثنتين ولا يستطيع أن يفتح بيتا ثالثا فلا يجوز له أن يتزوج الثالثة. ولو أنه تزوج بثلاث نسوة ولكنه لا يستطيع أن يفتح بيتا رابعا، فليس له ذلك، بل يحرم عليه أن يفتح البيت الرابع وهو غير قادر على فتح أو على تكفية البيوت التي معه. إذن الضابط الأول والشرط الأول أن تعدد الزوجات مشروط ومروط بالقدرة والاستطاعة. الشرط الثاني ألا وهو القدرة على العدل بين الزوجات، القدرة على العدل بين الزوجات، لأن الله عز وجل افترض على عباده أن يحكموا بالعدل وحرم عليهم أن يظلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يبلغ به عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من كانت عنده زوجتان أن يميل إلى إحداهما ولا يعدل بينهما، فإنه من أتى على هذه الصفة يوم القيامة يأتي وشقه يوم القيامة مائل، كأنه يفضح بفعلته على رؤوس الأشهاد. طيب يبدو معنا اتصال. السلام عليكم يا أخ منير.
أيوة فندم.
تفضل يا أخ منير.
أيوة فندم.
تفضل يا حبيبي.
الله يخليك. أنا كان لي سؤال باللي بيحصل دلوقتي في فلسطين.
نعم.
فالمطلوب من الدول العربية والمسلمين إن هم ياخدوا موقف ويبعثوا إنذار لإسرائيل بطرد الرعاية اليهود من مصر، واللي بيشتركوا وبيشتروا أراضي عندنا وبيشتركوا مصانع وليهم مشاريع والكلام ده وليهم معابد عندنا، زي ما بيكسروا في الإسلام عندهم في فلسطين في القدس. لازم ناخد موقف، لازم نكون بنادمين، نكون مسلمين، بنقول وإسلماء وإسلماء، العرب كلهم ملحومين. لازم ناخد موقف ساعتك.
بارك الله فيك يا أخ منير، جزاك الله خيرا، سؤال حضرتك وصل. طيب خليني أكمل السؤال الأولاني، ألا وهو أنه واجب على من عدد الزوجات أن يعدل بينهن، والعدل المطلوب هو العدل المادي وليس العدل القلبي. العدل القلبي لا سيطرة للإنسان عليه، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، ألا وهو المحبة القلبية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوج من 9 نسوة، ومع ذلك كان الكل من الزوجات وغير الزوجات من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعلمون علم اليقين محبته الزائدة لخديجة ومحبته الزائدة لعائشة رضي الله عنها، حتى غارت من ذلك نساؤه عليه صلوات الله وسلامه. لكن مع ذلك هو كان يعدل بينهم في القسم المادي، فيعطي كل واحدة منهن مقدار ما تحتاجه من نفقة، ويقسم أيضا في المبيت، فيبيت يوما عند الأولى ويبيت عند الثانية يوما آخر وهكذا. يعطي الأولى نفقتها التي تقدر لها ويعطي الثانية أيضا نفقتها التي تقدر لها. وليس المراد بالعدل في النفقة إذا أعطى الأولى 100 أن يعطي الثانية 100، لأن الأولى ربما عندها أولاد فتحتاج إلى 100، لكن الثانية ليس عندها أولاد فلا تحتاج إلى 100، إنما تحتاج إلى مثلا أقل منها. وبالتالي فالعدل هنا هو أن يعطي كفاية المرأة الأولى وأن يعطي كفاية المرأة الثانية، من غير اشتراط أن تكون هذه كتلك في الرقم والنفقة ديمية، تكون ديمية أبدا، إنما يعطي هذه قدرها وكفايتها ويعطي الأخرى أيضا قدر حاجتها وكفايتها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا الأستاذ منير، بارك الله فيك يا أخ منير، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالك هذا وأن يجعل غيرتك هذه وحماستك وولاؤك لدينك في ميزان حسناتك عند الله تبارك وتعالى. يا إخوة، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا حديث النبي الأمين عليه صلوات الله وسلام. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليهود يهود وسيبقون على هذه الصفة من الخسة والنذالة والغدر والكيد والعداء الشديد للإسلام ولأهل الإسلام. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعلى رأس قائمة أعداء المسلمين وأعداء الإسلام يأتي اليهود، فهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. وبالتالي فاليهود عادة ما يغدرون، فهم الآن ينتهزون فرصة انشغال الشعوب العربية والإسلامية بما يعرف بالربيع العربي. ينشغل أهل مصر بأحوالهم الداخلية وبعدم استقرارهم حتى الآن، وبعدم انتهائهم من إقامة دولتهم على أسس صحيحة، وهم ينتظرون انتخابات الرئاسة وينتظرون اللجنة التأسيسية لصناعة الدستور وإلى آخره. وأيضا ينتهزون فرصة انشغال العرب بأحداث الثورة السورية وببطش الأنظمة النظام السوري بالشعب السوري الأعزل، الذي نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءهم ودماء المسلمين في كل مكان، ونسأله تعالى أن يخلصهم من عدوه وعدوهم عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا الشعوب العربية مشغولة بما يحدث في ليبيا، ومشغولة بما يحدث في تونس في أعقاب الثورتين الليبية والتونسية، ومشغولون أيضا بما يحدث في اليمن في أعقاب الثورة اليمنية وأعقاب الانتخابات الرئاسية في اليمن. وهكذا ينتهز اليهود هذه الفرصة في انشغال العالم الإسلامي بقضاياه الداخلية ومشاكله الداخلية والطائفية، ويبدأ في عمل ما يريدون وتمرير مخطط مزيد من تهويد القدس. والواجب أن تكون هناك مواقف واضحة من الأنظمة العربية من ناحية ومن الشعوب العربية من ناحية أخرى. شيء من التفصيل لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك في حضرتك. أنا تفضلي.
الله يكرمك.
حضرتك أول سؤال، أنا دلوقتي جوزي بيعملني معاملة وحشة جدا، واخد مني ذهبي، خد مني ذهبي من اكتر من 10 سنين على اساس ان هو لما ربنا يكرمه هيديني الفلوس، ودلوقتي ربنا سهله ما رجع ليش ذهبي، وبقاله 10 سنين مش بيصرف عليا.
نعم.
انا اللي متكفله بمصاريفي انا الشخصيه، من عندي ورث من امي وابويا.
نعم.
هو بيديني 20 جنيه في اليوم وانا بكمل مصاريف البيت. عندي ولد عنده 10 سنين، ولد عنده 7.
نعم.
البيت بيصرف 50-60 جنيه في اليوم، انا بكمل المصاريف دي من جيبي، واهانات وضرب واشتيم يا شيخ. انا دلوقتي بحتسب عليه، وعايزه حضرتك تقول لي اي دعوه كده يعني ربنا يستجيب بيها، ان ربنا ياخد لي حقي. دي حضرتك اول سؤال.
طيب
تاني سؤال، عايزه افضل صيغه للاستغفار. انا بقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وعندي سؤال معلش تاني، انا دلوقتي بصلي ركعتين بس قيام الليل، هل يحتسب كده هل يحتسب كده من قيام الليل ولا لازم 11 ركعه؟ شكرا.
حاضر. واجب الحكومات العربيه وواجب الشعوب العربيه تجاه ما يحدث في فلسطين. أولا الواجب على الدول العربية، صحيح النظام العربي الرسمي مترهل، والنظام العربي الرسمي في أضعف وأسوأ أحواله، فرقة واختلافات ويعني علاقات سيئة بينهم، اتفقوا على ألا يتفقوا دائما، هناك شجار وخلاف بين الأنظمة العربية من المحيط إلى الخليج. ومع ذلك فالمطلوب أن تكون هناك مواقف حتى على الأقل ولو كانت مواقف فردية. فهناك دول ماها علاقات مع إسرائيل، طرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير من إسرائيل. هناك دول لها علاقات تجارية اقتصادية مع إسرائيل بما يعرف بالتطبيع، وقف هذه العلاقات فورا. هناك مجلس الأمن، لماذا لا تقوم الجامعة العربية الآن كما فعلت مع القصة السورية ومع الوضع في ليبيا، لماذا لا تقوم بتفعيل دور الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، لماذا لا يركب طائرته ويرحل فورا إلى مجلس الأمن للشكاية لدى مجلس الأمن بخصوص إسرائيل وإجراءات تهويد القدس وهذه الاعتداءات المتكررة على أقدس البقاع عند المسلمين؟ لماذا لا تستغل بعض الدول العربية وثيقة الصلة بأمريكا وأوروبا اللي هي لها علاقات متميزة بينها وبين أمريكا كوسيلة من وسائل الضغط على إسرائيل ومحاصرة إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وغير ذلك؟ يعني إجراءات يدوب المتاح، لأننا يعني لا تملك الأنظمة العربية أكثر من هذه الأوراق اليسيرة. لماذا لا تعلن المقاطعة الاقتصادية الكاملة لإسرائيل وللدول التي تدعم إسرائيل وتقف مع إسرائيل موقف المؤيد الدائم حتى ولو كان ضد الحقوق العربية وضد ما يعرف بالشرعية الدولية أو ما شابه ذلك؟ هناك أوراق ضغط موجودة لدى الأنظمة العربية الرسمية، يمكن تفعيل هذه الأوراق من كثير من الدول العربية، ولو فعلوا هذا لاهتز الكيان الإسرائيلي. أيضا هناك واجب على الشعوب العربية، انتفاضة هذه الشعوب، انتفضت بعض الشعوب العربية من أجل لقمة العيش، وهذا حقها، يعني عيش حرية كرامة إنسانية شيء جميل، فلماذا لا تنتفض الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج في مليونيات تهز عروش أنظمتها أولا وتدعم ظهور هذه الأنظمة الرسمية والحكومات الرسمية حتى تأخذ موقفا متشددا مع إسرائيل؟ يعني أقل من أن تكون هناك مليونيات في كل ميادين التحرير في البلاد العربية الإسلامية تنادي بإسقاط يعني بوقف إجراءات اليهود فيما يفعلونه في فلسطين، وتندد بسياسات اليهود وتندد بسياسات أمريكا المؤيدة لإسرائيل وتندد حتى بالأمم المتحدة المؤيدة لإسرائيل التي تدللها. فلو أن دولة عربية خرقت قرارا دوليا كما كانوا يفعلون مع العراق على سبيل المثال، لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، أقاموا حربين ضد العراق بسبب خرقه لقرار من قرارات الشرعية الدولية التي يزعمون، وإسرائيل لم تنفذ قرارا واحدا للمنظمة الدولية، لا جمعية عامة ولا مجلس أمن ولا سائر منظمات المنظمة الدولية حتى اليوم، ومع ذلك ما زال النظام الدولي يطبطب ويدلل على النظام الإسرائيلي. فيعني ناهيكم عن التبرع بدعم الإخوة في فلسطين بالمال، ناهيكم عن الدعاء، وهذا سلاح نملكه ولا يملكه خصومنا ولا تملكه ولا يملكه أعداؤنا. الدعاء على هؤلاء اليهود أن يعجل الله عز وجل بهلاكهم وهو آت لا محالة، الدعاء لإخواننا في فلسطين أن يرفع الله هامتهم وأن يقوي شوكتهم وأن يعلي رايتهم وأن يحقن دماءهم وأن يسد حاجتهم، كل هذا من الواجبات العاجلة التي لا يجوز أبدا أن يتأخر فيها مسلم أو مسلمة على وجه الأرض بصفة عامة وفي البلاد العربية والإسلامية بصفة خاصة. الأخت المتصلة بارك الله فيها كانت لها ثلاث أسئلة، تقول الزوج يعاملها معاملة سيئة جدا، أخذ منها ذهبها منذ سنوات طويلة واعدا أن يرده إليها ولم يرد، هذا خطأ طبعا، لا ينفق عليها، إذن معاملة سيئة من ناحية، وهذا مخالف لشرع الله عز وجل. الله عز وجل يا إخوة يا أزواج أمرنا أن نتقي الله في زوجاتنا، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، الزوجة أسيرتك في بيتك، فهي التي لا تخرج من بيتك إلا بإذنك، وهي التي تحمل أولادك وتلدهم وترضعهم وتقوم على شأنهم وعلى تربيتهم، وهي التي تغسل لك وتكنس لك وتطبخ لك، هي أشبه بالخادمة لك ولأهلك ولأولادك في بيتك. ولذلك لا يمكن أن تكون هذه مكافأتها المعاملة السيئة، إنما الواجب كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك أمر الله الأزواج في القرآن الكريم فقال وعاشروهن بالمعروف، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي ما سب أبدا ولا شتم ولا ضرب ولا طرد ولا غضب عليه الصلاة والسلام. غضبنه زوجاته شهرا كاملا، تركهن في بيوتهن وذهب هو لينام في المسجد عليه صلوات الله وسلامه. والمؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. النبي يقول سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، كل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخلاق الإسلام التي أدب الله بها الناس في معاملتهم بعضهم مع بعض. تبسمك يا أخي في وجه أخيك صدقة، فكيف بتبسمك في وجه والدك ووالدتك وزوجتك وأولادك؟ كل هذا هو الواجب. كذلك لا يجوز للرجل أن يجتاح مال زوجته إلا بإذنها، لها مال خاص فلا يجوز أن يأخذ من مالها شيئا إلا بإذنه، كما أنها هي شخصيا لا يجوز أن تأخذ شيئا من مالك إلا بإذنك، فأنت كذلك مطالب بأن تحفظ لها عرضها وأن تحفظ لها مالها، ولا تأخذ شيئا من مالها بغير إذنها ولا بغير رضاها. وأخذ طيب ماشي بموافقتها على أن ترد، لماذا لم ترد؟ هو دين في عنقك، إن شئت أن تعجل سداده فقد فعلت حسنا، وإن ما طلت فيه فإن مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ينفق على الزوجة والأولاد إذا لم ينفق عليهم الزوج؟ من الذي ينفق عليهم؟ أليست نفقة الزوجة واجبة عليك ونفقة أولادك من باب أولى واجبة عليك؟ وبحسب امرئ من الشر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، بحسب امرئ من الشر أن يضيع الإنسان ما يقوت من يقوت أو من يعول. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء المفرطين في نفقات زوجاتهم ونفقات أهليهم بأنهم متوعدون عند الله تبارك وتعالى. فهذا كله واجب على الأزواج أن يراعوا الله عز وجل وأن يتقوا الله تبارك وتعالى. أما أنت أختي المسلمة الكريمة الفاضلة، فأنت تعاملي معه بأخلاقك أولا وبأخلاق أهلك وبيتك، وتعاملي معه بأخلاق الإسلام، فمن اتقى الله فيك اتق الله فيه، ومن عصى الله فيك فأهانك وسبك وشتمك اتق الله أنت فيه، وأطيع الله عز وجل أنت فيه، ولا تبادليه سوءا بسوء ولا سبا بسب ولا شتما بشتم، وحسبك أن ترفعي أكف الضراعة إلى الله عز وجل، قولي حسبي الله ونعم الوكيل. فالله حينئذ سيكون حسيبك، إما أن يهذب أخلاقه ويؤدب نفسه ويلين قلبه فيعود إليك أحسن مما كان، وإما أن يعاقبه الله عز وجل وأن ينتقم منه، لأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه بين خلقه وبين عباده. ونسأل الله عز وجل أن يلهمك الصبر وأن يعينك على أن تكوني زوجة تتقي الله في نفسها وتتقي الله في بيتها وتحسن تربية أولادها، فالأولاد لا ذنب لهم فيما يفعله أبوهم من سوء الخلق وسوء المعاملة. وحاولي أن تفتحي بينك وبينه حوار فلعله أن يرجع وأن يستحي من الله عز وجل. وحاولي قدر الاستطاعة أن تستعيني بالدعاء أن يلين الله قلبه ويهذب نفسه، فإن الله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. والله عز وجل أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخونا وليد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ وليد.
أيوة سيدنا الشيخ، عايز استشيرك بس، بنتي مولدها دي 40 يوم.
ايوه.
فوديتها ايدها اليمين مش طالع فيها والصباع اللي هو الكبير بس. فوديتها للدكتور قال لي ايه، هنعمل لها عمليه تجميل وهنشيل لها صباع من رجلها وحتى فيها. فقال لي عايز استشير بس، ده حرام ولا حلال؟
حاضر، بارك الله فيك يا اخ وليد. ايضا اختنا السائلة الله يكرمها كانت تقول انا بصلي في الليل ركعتين فقط بعد العشاء، فهل هاتان الركعتان تحسب من قيام الليل؟ نعم، قيام الليل يا اخوة صلاة نافلة تطوع وليست فريضة، وهي اسم لكل صلاة نصليها بعد فرض العشاء. اي ركعة بنصليها بعد فرض العشاء هي من صلاة الليل، سميناها الشفع، سميناها الوتر، صلينا ركعتين، صلينا 11 ركعة، صلينا 13، صلينا أكثر من هذا وأكثر، كل هذا اسمه من صلاة الليل. وركعتان في الليل أجرهما عظيم عند الله عز وجل، خاصة لو كان في وقت السحر. وركعتان خير من لا شيء، إن أعانك الله عز وجل على المزيد فافعلي، وإن لم يعينك الله عز وجل على أكثر من هذا فهذا حظك ونصيبك، لا حرمت نفسك من أجل قيام الليل، لكني أذكرك بأن تجعلي آخر صلاتك من الليل وترا. يعني إذا صليت ركعتين تصلي بعدهما صلاة الوتر، سواء أوترت بركعة واحدة أو أوترت بثلاث ركعات حسب ما يتيسر لك. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وربما تقول الأخت السائلة ما هو أنا يا شيخ صليت العشاء أول الليل وصليت ركعتين شفع وصليت ركعة وتر أو ثلاثة وتر، وبعد كده الركعتين اللي أنا أسأل فيهم دول لما أستيقظ آخر الليل، فهل أصلي وتر ثاني مرة بعد أن صليت الوتر أول مرة؟ لا، لا تصلي الوتر في المرة الثانية ما دمت قد صليت الوتر أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. ولكن الأحسن إن كان عندك يقين أنك تستيقظين فعلا من الليل لتصلي هاتين الركعتين فلا تصلي الوتر في أول الليل، إنما صلي العشاء وصلي ركعتي الشفع وأخري صلاة الوتر ما دمت متيقنة أنك تستيقظين من آخر الليل، فإذا استيقظت من آخر الليل صلي الركعتين التي كتب الله لك وصلي بعدها الوتر، سواء صليتيه ركعة واحدة أو صليتيه ثلاثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فمستحب أن نجعل آخر صلاتنا من الليل وترا، والله أعلم. أختنا السائلة كان لها سؤال ثالث، تقول ما هي أفضل صيغة للاستغفار؟ أفضل وأكمل صيغة للاستغفار هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ذا بنسميه أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. أي كتاب من كتب الأحاديث كرياض الصالحين مثلا يمكنك، أو كتاب من كتاب الأذكار والدعوات ككتاب الأذكار الإمام ابن القيم، أو كتاب النصيحة في الأوراد والأذكار الصحيحة لشيخنا الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم، أو غير ذلك من كتب الأذكار والدعوات، يمكنك أن تحفظي هذه الصيغة منه إذا استطعت فبها ونعمت، فهو أفضل صيغ الاستغفار. وإذا لم تستطيع وقال العبد أي صيغة أخرى من صيغ الاستغفار، أستغفر الله، أو قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فحيثما أصبت من الصيغ أجزأتك ولك عليها الأجر والثواب إن شاء الله عز وجل. أخونا وليد، بارك الله فيك يا أخ وليد، ونسأل الله عز وجل أن ينبت ابنتك لك ولأمها نباتا حسنا، وأن يجعلها إن شاء الله ابنة صالحة كمريم ابنة عمران عليها الصلاة والسلام. أخونا يسأل إنه هذه البنت ولدت وهي تحتاج الآن إلى ما يعرف بعملية التجميل، أو إن شئت أن تسميها بالاسم الصحيح عملية التكميل، عملية التكميل، وهي هذا الأصبع المنتقص، فالأطباء يجرون هذه العملية برفع أصبع من القدم ووضع هذا الأصبع في اليد. ما أمكن فعل ذلك من الناحية الطبية لنراعي فيما بعد مشاعر البنت النفسية، لأن الأصبع في اليد ظاهر أما في القدم فهو خفي، فإن هذا شيء لا بأس به لأنها أمر يحتاج إليه، وهي من الطب ومن العلاج ومن الدواء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، خاصة أنها بنت ويعيبها هذا الأصبع الناقص، فإكمال هذا بجراحة مأمونة مضمونة لا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى الشافي المعافي الكافي. طيب معنا أخونا أحمد. يا أخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان معي جدتي، كنا مسافرين عمرة رجب اللي جاي دي.
نعم.
بس هي كبيرة السن وعندها سلس بول، يعني عندها البول بتاعها أوقات عايزيب منها من غير ما تحس، فعتبها لابسة حصادة وكذا.
نعم.
فدي عايز أعرف يعني في الإحرام هناك ينفع يعني تبع على طهارة هناك في الإحرام وتبع لابسة الحصادة، ولا إنزام في الحرم تتيمم ولا إيه يعني؟
حاضر.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أستاذ أحمد. كما سمعتم الجدة كبيرة في السن وهي مسكينة مريضة، يعني عندها ما يعرف بأمراض الشيخوخة من ناحية، وعندها كمان ابتلاء آخر بمرض وهو ما يعرف بسلس البول، الذي نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وسائر مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب كبيرة في السن ومريضة، والله عز وجل يقول ليس على المريض حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، وقال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله عز وجل وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. بعد كل هذه الآيات والأحاديث أقول للأخ أحمد ما تيسر لجدتك أن تفعله فهذا هو غاية الواجب عليها، بمعنى هي كما تصلي تتطهر بقدر ما تستطيع وتتوضأ بنفسها أو يوضئها غيرها، وتصلي وتجمع بين الصلاتين، تصلي الظهر مع العصر وتصلي المغرب مع العشاء من باب التيسير عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مرض ولا خوف، قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. طيب في الإحرام تفعل ما تفعله عند الصلاة، يساعدها من معها من النساء، فتتطهر بقدر ما تستطيع أن تتطهر من ناحية الاستنجاء ومن ناحية الوضوء، وحتى لو تمكنت من الاغتسال والاستحمام فبها ونعمت، تفعل ما تيسر لها ما تستطيعه بنفسها أو يساعدها غيرها من النساء في فعله، ثم بعد ذلك تلبس ملابس الإحرام. إن كانت تحرم من مكان قريب إلى مكة، كأن تكون مثلا في الطائرة إلى جدة، والمسافة بعد المطار إلى المكة قرابة أكثر من ساعة، تأخذ أكثر من ساعة مع إجراءات المطار، إذن مر وقت يعني كأنه بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب. في هذه الحالة سنقول إذا وصلت مكة عليهم أن يوضئوها وأن ينظفوها، ينظفوها طبعا أولا وبعدين يوضئوها، ثم بعد ذلك تلبس ملابس الإحرام وتأخذ عمرتها ولا تبالي بأي شيء وقع، كما تصلي ولا تبالي بشيء وقع منها، سواء يعني بول أعزكم الله أو شيء من هذا القبيل، فكذلك تحرم بعد أن تستنجي وأن تنظف وأن تتوضأ ولا تبالي بعد ذلك بأي شيء يحصل، لأن هذا غاية وسعها، فليس على المريض حرج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال، السلام عليكم. انقطع الاتصال لعله إن شاء الله يرجع. طيب، السؤال عبر الرسائل: توفيت امرأة وليس لها زوج ولا أب ولا أم ولا إخوة، إنما فقط لها أختين بنات، وأعمام وأبناء أعمام أحياء، لأن الأعمام نفسهم توفوا. إذن الورثة الآن أختين بنات وأبناء أعمام. المرأة التي لا زوج لها ولا أب لها ولا أم لها ولا أولاد لها، لكن لها إخوة يرثوها، لكن لها أخوات يرثوها، طيب هي الآن لها إخوة ولها أبناء عم، الإخوة أقرب من أبناء العم، يحجب أبناء العم فلا يرث أبناء العم في وجود الإخوة، لكن صاحبتنا ليس لها إخوة ذكور ولا أبناء ذكور، وليس لها أقرب من ناحية الذكور إلا أبناء أعمامها، ففي هذه الحالة الأختين يأخذ الثلثين، وما تبقى من التركة اللي هو الثلث الباقي، قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تبقى فلأقرب رجل ذكر. وأبناء عمها الذكور في هذه الحالة هياخذوا الثلث الباقي من التركة، والله أعلم. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال فضيلة الشيخ؟
بخير ولله الحمد.
الحمد لله رب العالمين، أدام الله عليكم الصحة والعافية وجزاكم الله عنا في خير جزاء يا شيخ.
تسلم يا حبيبنا.
جزاكم الله خير. يا شيخ لو سمحت، أنا عندي استفسار والله بخصوص الزواج.
خير.
حكم الزواج يعني لو الوالد غير موافق على الزوجة. غير موافق على المخطوبة، لكن استناد الوالد لعدم الموافقة فقط لأن الزوجة مش من العائلة، لأن المخطوبة مش من العائلة فقط.
أيوة.
لكن الزوجة نحسبها على خير، المخطوبة نحسبها على خير، وذات دين يا شيخ كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. حاضر يا أخي محمد. أخونا محمد بارك الله فيه يريد أن يتزوج في وقت غلي فيه الزواج، لكن يسر الله أمرك يا أخي محمد وأعانك على هذا النكاح، إنما أمام مشكلة بينه وبينكم عويصة. الأب غير موافق على خطبة البنت المخطوبة، على الرغم أن البنت كفء، بمعنى صاحبة أخلاق وصاحبة دين وبنت ناس كما يقولون، وهذا يدل على أن الشاب أحسن الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحقيقة أنه في بعض الأحيان تكون مواقف الأسرة مواقف صعبة، فالأب معترض على البنت على الرغم من كفاءتها وأنها صاحبة أصل ودين، والحجة في ذلك أنها ليست من العائلة، ليس هذا سبب ولا مبرر وجيه أيها الأب الكريم أبو محمد أن تعترض على مخطوبة اختارها ابنك وهو صاحب ولاية على نفسه. يعني يا جماعة نحن نريد أن نفرق بين معاملتنا للولد الابن وبين معاملتنا للبنت. الأب ولي البنت حيثما كانت، لكن الابن هو صاحب ولاية على نفسه، وإنما علاقته مع والده علاقة أدبية من باب البر من الابن للأب والبر من الابن للأم، إنما ولاية الابن في يده، هو الذي يختار وهو الذي يدقق في الاختيار وهو الذي ينكح من رغب أن ينكحها. ليس من مصلحة الابن أيها الأب الكريم أيها الأم الكريمة أن نجبره على أن يتزوج ممن لا يرغب. افترض هو لا يرغب في أحد من العائلة، بنات العيلة كثير، بنات العيلة أجمل، بنات العيلة أكمل، ماشي على عينه الراس، لكن الولد لا يرغب أن يتزوج واحدة من نساء العائلة، لا بنت عمه ولا بنت عمته ولا بنت خاله ولا بنت خالته، لكنه يرغب في هذه البنت الأخرى التي اختارها بمحض إرادته وبحكم ولايته على نفسه. فليس من مصلحة الابن بل ولا من مصلحة الأب أن يعترض طريق ابنه إذا أحسن الاختيار. إنما احنا نتدخل إمتى؟ لو أنه أساء الاختيار فأدخل علينا في العائلة بنت ليست بنت شرف وحسب وأصول، أو أدخل علينا في العائلة بنت خطبها وهي ليست صاحبة دين ولا خلق، في هذه الحالة نقول لا، لا يجوز لك أن تدخل بيتنا امرأة ليست صاحبة دين ولا صاحبة أصل ولا شرف ولا أخلاق. إنما إذا الولد أحسن الاختيار فعلى الوالدين أن يدعم اختيار ابنهما، أن يدعم هذا الاختيار وأن يعيناه على ذلك، لأن هذا من الإعانة على البر والتقوى. إنما لو كان ارتبط بواحدة من صاحبة الأخلاق السيئة فلا نعينه، لأن هذا سيكون إعانة على الإثم والعدوان. ومن هنا فأنا أهيب بهذا الأب الكريم ألا يعترض طريق ابنه بل أن يبارك اختياره وأن يعينه على ذلك. وأما إذا كان الموضوع متعلق أكمل ولا ما أكملش من ناحية الدين كمل، لا غبار على ذلك، لكن في نفس الوقت ترضي والدك على قدر الاستطاعة، فإن رضي فبها ونعمة، وهذا من البر والإحسان. وإن لم يرضى فأنا بيني وبينك أهمس في أذنك، مش هيسيبوك ترتاح ولا هيخلوا البنت ترتاح. فكر في العبارة الأخيرة دي، بارك الله فيك أخ محمد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي أتيحت الفرصة إن هو ياخد عقد يعني في وظيفة حكومية، بس هو مقلق يعني خايف يكون في حد مثلا أولى منه بالوظيفة وكده، فخايف يعني من المال. هو أصلا يعني إن هو ناوي إن هو يعني الفلوس اللي ياخدها طول ما هو مش مثبت هيطلعها يعني يتخلص منها، اما بعد ما يثبت فيعني بحيث ان يكون في ليه معاش وكده، على العلم ان هو معاه بكالوريوس خدمه اجتماعيه ويعني ومعاه تقدير مقبول، فهو مقلق يعني من الحته دي.
عشان مقبول يعني؟
اه عشان مقبول، خايف يكون في حد اولى منه بالوظيفه.
اه
بس كده حضرتك.
حاضر، بارك الله فيك يا بنتي. طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا ام هند. ام هند
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حضرتك الشيخ؟
اه اتفضلي.
لو سمحت انا بتكلم بالشارع، انا عايز السؤال عن طريق التليفون.
اتفضلي.
عشان مش قدامي تليفون، مش قدامي تلفزيون.
اتفضلي.
يعني عايزك حضرتك تجاوبني السؤال على طول.
حاضر.
عشان مش قدامي تلفزيون يعني.
حاضر.
عايز عن طريق التلفزيون، ما عنديش تلفزيون.
تاني مرة حاضر، ثالث مرة حاضر.
طب انا كده حد الشيخ، انا كنا عايزين يعني انا وجوزي وولادي، ابني بيقول ايه، ابني انا الثالث عددي بيقول ايه، ابني بيقول طالق خلاص، وبعدين انا بقول له ايه، بقول له يا واد ما تقولش الكلام ده قدامي، راح ابوه قال راح ابوه نخليه يقول دي حاجة.
الولد يعني اللي بيقول،
الولد اللي بيقول الولد بيقول طالق. وبعدين انا بقول له
عيب يا واد كده.
أه؟
قلت له عيب يا ولد كده.
ايوه راح ابوه قال، ابوه بقى قال
قول يا واد براحتك.
ها؟
راح ابوه قال لك قول يا واد براحتك.
لا الواد بيقول، ابوه بيقول خليه يقول.
ايوه خليه يقول، يعني مش صح كده؟
ايوه دي فيها حاجه؟
لا لا ما فيهاش حاجه. هو الواد اللي متزوجك ولا الاب اللي متزوجك؟
هو انا خايفه من من ابوه. بقول خليه يقول.
لا يقول ايه؟ ما فيش مشكله دي.
الأب اللي هو جوزي يعني بقول لابني خليه يقول.
الزوج ما قالش حاجه.
ليه على كلمتين طالق
يا بنتي؟
اه
الزوج ما قالش حاجه مش كده؟
ايوه خلاص خليه يقول بس على كلمه.
ايوه بس الزوج نفسه ما قالش حاجه.
لا ماشي الولد بيقول انت طالق.
لا لا ما يهمكش
كده. راح هو ابوه بيقول خليه يقول.
لا 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 يقع بها شيء. لا يقع بها.
طيب احد شخص سؤال تاني.
ايوه
زوجي يعني كان بيكلمني وكده بيسهريني بيقول لي بيقول لي واحد قال لمراته واحد قال لمراته انت طالق.
اه
دي فيها حاجه؟
لا طبعا بيحكي لك.
لا هو بيسهريني من ضمن السهاري.
لا
بيقول لي واحد قال لمراته انت طالق.
لا بس انا بس ما يحصلش حاجه ما فيش مشكله انه بيحكي عن غيره مش مشكله. لكن بلاش بقى يحكي في ان انت طالق وعشان يسهر معاك يقول لك واحد قال لي لمراته انت طالق. لما يقول لك واحد قال لمراته انت كويسه وانا بحبك. ده الكلام اللي اتقال.
دي يعني دي فيها حاجه برضو؟
لا يا بنتي ما فيهاش حاجه. اوعي تتوسوسي اكتر من لازم يتوسوسيهم معاكي.
يعني هو دي ودي ما فيهاش حاجه؟
الاثنين ما فيهمش حاجه. ما توسوسيش نفسك وتوسوسي الراجل معاكي.
لا ليه نقول يا حد الشيخ النبي بس انا خايف اسوء. بقول الواد بيقول ايه؟ الواد بيقول
خلاص
بقول ايه؟ خليه يقول.
خلاص يا ام هند.
دي ما فيهاش حاجه؟
لا ما فيهاش حاجه يا ام هند.
هي واحد قال لمراته انت طالق.
خلاص يا ام هند الاثنين ما فيهمش حاجه يا ام هند ان شاء الله.
طيب مع السلامة.
مع السلامة يا أم هند بارك الله فيك. الله يسامحك يا أم هند. طيب أخونا لا أختنا المتصلة تقول الزوج رزق بعقد عمل مع جهة حكومية وهو واخد بكالوريوس خدمة اجتماعية بس بتقدير مقبول. وبعدين هو الراجل خايف ليكون هناك من هو أولى منه بهذه الوظيفة. أولا أنت تشكر على هذا الشعور الطيب. ياريت منك 10 في البلد دي. غيرك غير مؤهل تماما للوظيفة وحتى ما معهوش بكالوريوس خدمة وبيزاحم على نفس الوظيفة وعايز يدفع فلوس كمان عشان ياخدها ممن هو أولى منه. فأنت بارك الله فيك على هذا الإحساس وهذا الشعور الطيب. وأنت أيضا بارك الله فيك أختي الزوجة وجعل الله هذه المشاعر وهذا الإحساس العالي وهذا الخوف من الله عز وجل وهذا الورع في موازين حسناتكم عند الله عز وجل. لكن يا بني ليست هذه مسؤوليتك. لو تصورنا جدلا أن هناك من هو أولى منك بمعنى أنت بكالوريوس خدمة اجتماعية تقدير مقبول وأنا بكالوريوس خدمة اجتماعية تقدير جيد ولكن صاحب الوظيفة أو رئيس العمل اختارك ولم يختارني هو قد أساء عند الله عز وجل. لكنك لا دخل لك في هذه الإساءة فلا تزر وازرة وزر أخرى. اشتغل وبارك الله لك في أهلك ومالك وعملك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عمري 27 سنة.
ايوه
متجوزه بقالي 8 سنين.
ايوه
جه جوزي قال لي مره تحرم عليا زي ام واختي.
ايوه
بس كان الكلام ده اول ما اتجوزت ما كانش حصل يعني معاشره ولا حاجه. كان كنت يعني في اول جواز كده ما حصلش معاشره ولا حاجه. وقال لي لو ما حصلش في اليوم ده ما تحرم عليا زي ام واختي. وما حصلش لان كان في الورق ده كنت في الايام دي كنت خايفه يعني. وبعدين الحمد لله يعني دلوقتي ربنا رزقنا ببنت وولد.
ايوه معاك.
وبعدين جه في يوم برضو احنا قاعدين يعني قال لي انت طالق وحصل برضو معاشره بعد كده فانا مش عارفه حكم الشرع ايه. وجه برضو قال لي مره علي حلف يمينين برضو علي الطلاق مرة ورجع برضو قال علي الطلاق مرة فانا مش عارفة وضعنا هيبقى ايه يعني.
حياته كلها طلاق كده ولا ايه؟
طب لو سمحت عايز ارد بقى منك لو سمحت يعني.
حاضر اسمعيني في التلفزيون بارك الله فيك. مسكينة صاحبة هذا السؤال كما هي العادة في بعض الاحيان تحدث مشاكل في بداية الزواج بين العروس وعريسه. العروس اللي هو العريس والعروسة يطلق اللفظ على الاثنين. فحصلت المشاكل بين العروس وبين العريس، هذه المشاكل أثرت على العلاقة بينهما، فتأخر أمر البناء عدة أيام كما هو المعتاد والمشهور عند كثير من العرسان. أحيانا بيكون المشاكل نفسية، وأحيانا تكون عصبية تؤثر على الزوج، أو نفسية عصبية تؤثر على البنت نفسها. أحيانا يكون هناك نوع من الحسد والنظرة السيئة فيؤثر على الشاب أو على الشابة، وأحيانا تكون هناك ما يعرف بحالة الخوف والهلع والرعب عند البنت من مسألة البناء، لأن بعض البنات يتحدث في هذه القصة وكأنها مجزرة يسمونها ذبيحة ليلة البناء. فربما تأثرت البنت لصغر سنها، أو لأنها محافظة ومن أسرة طيبة فما عندهاش الثقافة التي يعني تحتاجها البنت في ليلة البناء، لم يعلمها في ذلك أحد. مشكلة مش في كل ده، دي معذورة ومسكينة، لكن مشكلة في هذا الشاب المتهور المتحمس المتعجل ان هو قال لها هذا اليمين الصعب جدا. انا مش عارف واحد لسه متزوج امبارح ولا اول، وبعدين عارف يمين تحرامي عليا زي امي واختي؟ من الذي غرس في هذه الثقافة الثقافة السخيفة، الثقافة الباطنة، ثقافة تحرامي عليا زي امي واختي؟ ده يمين اسمه يمين ظهار يا بنتي، لكنه علق يمين الظهار لو ما حصلش الليلة البناء او المعاشرة الجنسية فتحرمي علي زي امي واختي. ففي هذه الحالة نقول للأسف الشديد عندنا قولين لاهل العلم. القول الاولاني قول الجماهير، وهو ان هذا اللفظ صريح فاليمين وقع لانه ما حصلش فعلا البناء والجماع في هذه الليلة، وبالتالي فكان الواجب عليه اولا ان يتوب الى الله عز وجل، ثانيا انه يعمل كفارة اليمين صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، فان كان عاجزا عن الصيام يطعم 60 مسكين. هذا هو قول الجمهور من الفقهاء. اما غيرهم ممن قال بمسألة النية وعدمها، ان كان يقصد بذلك التهديد والزجر للبنت فانه لا يقع بها هذا الامر، إنما في الحال الذي أختاره كان على هذا الزوج وما زال في عنقه الدين أن يكفر عن اليمين بصيام شهرين متتابعين إن كان من أهل الصوم، أما إن عجز عن الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. ولأن الكفارة تأخرت إلى ما بعد وقوع المعاشرة الجنسية 8 سنوات بينهم، فإنه يتوب إلى الله عز وجل من هذا التأخير. طيب قال لها انت طالق، يقع الطلاق لان اللفظ صريح يا بنتي، انما اللفظ الاولاني تحرمي عليه ده ليس لفظ طلاق، ده لفظ ظهار. اذا احنا عندنا الان طلقة صريحة لما قال انت طالق. مفترض ان يرد الزوج زوجته على يد 2 من الشهود حتى لا تجحد الطلقة ولا تضيع الطلقة ولا ينساها يوما ما. اذا احنا الان استهلكنا طلق، لكنه عمال على بطال علي الطلاق، من واكل علي الطلاق من شارب. هذه اليمين يسأل فيها عن نيته، إن قال أنوي بها الطلاق للأسف الشديد وأوقع اليمين يتحسب طلاق، أما إن كان لا يقصد بها الطلاق إنما يقصد بها الحلف واليمين، ففي هذه الحالة إن قال عليه الطلاق من واكل وأكل أو من تخرج أو خرجتي، يبقى عليه في هذه الحالة كفارة يمين إطعام إيه بقى 10 مساكين. الأولانية إطعام 60 مسكين لو كان عاجز عن الصيام، لكن بتاعت علي الطلاق الإطعام فيها 10 مساكين فقط من أوسط ما تطعمون أهليكم كما قال الله عز وجل. فإن عجز عن الإطعام لـ10 مساكين هيصوم في هذه الحالة 3 أيام فقط، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، سعدت بلقائي بحضراتكم وسعدنا أكثر وأكثر بأسئلتكم ورسائلكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات، حتى ألتقي بكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا وبها